بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات النور الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار.
الدعوة إلى الله أيها الإخوة تحتاج إلى فن، واسمحوا لي بهذه اللفظة فإنها ليست بعيدة ولا غريبة، فمعناها أصيل في اللغة صحيح في الشرع. فن الدعوة إلى الله بل علم أولا ثم العمل ثم الدعوة إلى ما علمته وعملت به، ثلاثة سبل هي طريق واحد إلى الجنة، فاللهم ارزقنا الجنة. ثلاثة سبل هي طريق واحد، علم عمل دعوة، في سبيل واحد تصل إلى الجنة. قال الله عز وجل آمرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد. فإن قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لما استفاد منها العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، فإن شرط الكفاية كما يعرفه الأصوليون هو ما إذا قام به البعض بكفاية سقط عن الكل. فن الدعوة إلى الله نعم منا منفرين، بدليل أنك مع أبيك في بيت واحد تأكل معه ثلاث مرات في اليوم والليلة، ومع ذلك لم تستطع أن توصل إليه آية أو حديث. أتدري لماذا؟ لأنك نفرته. كذلك معك أخوك، ومعك أختك، معك جارك، الباب بجوار الباب ملاصقة، يعيش معك 10 سنين وما صحبته إلى المسجد مرة، لأنك نفرته من أول مرة. لذا نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، موضوعنا الليلة طرف من إجابة سؤال كان قد طرح منذ فترة، وقضينا فيه محاضرتين، وهذه الثالثة تتمة لهما. ولعل هذا السؤال يشغل بال كثير من الشباب، ويلقيه ممن يحبون إلقاء الشبهات في قلوب الملتزمين، بأن يقولوا: أي جماعة نتبع؟ وأي منهج نسلك؟ وفي أي طريق نمضي؟ وأجبنا عن هذا السؤال في كلمتين اثنتين: اعرف الحق تعرف أهله. إجابة السؤال: إلى أي جماعة تنتمي؟ وأي منهج تتبع؟ وأي سبيل تسلك؟ الجواب: اعرف الحق تعرف أهله. فاللهم اجعلنا من أهل الحق يا رب، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله عز وجل يقول إجابة عن هذا السؤال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه:
هذه الآية لو لم يكن لله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان علم وعمل. دليل قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب عليه الإمام البخاري بابا فقال باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم أولا ثم العمل ثم الدعوة إلى ما علمته وعملت به، ثلاثة سبل هي طريق واحد إلى الجنة، فاللهم ارزقنا الجنة. ثلاثة سبل هي طريق واحد، علم عمل دعوة في سبيل واحد تصل إلى الجنة. قال الله عز وجل آمرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم اجعلنا من أتباع النبي محمد. هذه هي السبيل الواضحة، أنك ينبغي أن تتعلم تعرف الحق فتعرف أهل الحق فتكون معهم، لأن الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق. يعني لا ترى شخصا أو إثما كبيرا يوهمك أن هذا هو الحق، إنما إذا عرفت الحق عرفت أهله، عرفت أهله فكنت معهم، عرفت الحق عملت به مع أهله دعوت إليه. وخلاصة الكلام صارت بنا إلى الكلام عن الدعوة إلى الله. اللهم استخدمنا لنصرة دينك. والدعوة إلى الله أيها الإخوة في عصرنا صارت من المهام الضخمة الملقاة على عاتق كل مسلم من حيث كونه مسلما. فإن قول الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لما استفاد منها العلماء أن الدعوة إلى الله فرض كفاية، فإن شرط الكفاية كما يعرفه الأصوليون هو ما إذا قام به البعض بكفاية سقط عن الكل، هذا البعض يكفي. وإننا في عصر اجتمع فيه الأعداء على الإسلام، كما قلت سابقا أن الإسلام اليوم لا يواجه قريشا وحدها ولا غطفان مع قريش والقبائل العربية أو الفرس من جهة والروم من جهة، بل الإسلام اليوم يواجه كل ناحق بغير الإسلام، يواجه الشيوعية العالمية والصليبية العالمية والرأسمالية العالمية، يواجه العلمانيين ويواجه غيرهم من الذين يكرهون الإسلام لأجل الإسلام لكونه إسلام، يواجه الإسلام كل هؤلاء وقد فتحت النيران على الإسلام من كل جانب. فيحتاج الإسلام في هذا العصر كل يد تصد عنه وكل لسان يدعو إليه، بل يحتاج إلى كل قلب ينبض بحبه. يحتاج الإسلام اليوم إلى نصرة حقيقية. ولا شك أن الدعوة إلى الله من أطيب الأعمال وأفضلها عند الله، لأن صاحبها من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم بمهمة الأنبياء. وقضية الدعوة إلى الله عز وجل لا تؤخر إطلاقا، وإنما تبدأ منذ أن تبدأ معرفة الطريق. فإذا عرفت الطريق وهديت فخذ بيدك رجلا آخر، وهذا ما نسميه في عرف التربويين هواية التأمين على العبادات. جاءت معنا في الدروس السالفة، معذرة عمال تحيل على السالفة وانتم مش عارفين السالفة كانت فين ولا ايه، معذرة. فنقول انه هواية التأمين على العبادات، انك اذا اتيت لتصلي المغرب فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول يقف الرجل في الصلاة يخرج الرجل من الصلاة وما كتب له الا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشرها. فقد تخرج من صلاة المغرب وما كتب لك إلا عشر هذه الصلاة، من أين تأتي بالتسعة أعشار إذا حسبت؟ قلنا إن التأمين على هذه العبادة أن تصطحب في طريقك رجلا ترك الصلاة فتأتي به ليصلي، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه فتأخذ أجره. فإذا حصلت على النصف وهو النصف صارت عندك الصلاة كاملة. هذا الوجه يؤمن لك عبادتك. قد لا تستطيع قيام الليل إلا ركعتين، تدعو من يقوم الليل، فإذا قام الليل وصلى ركعتين أضيفتا إلى ركعتيك فصارت أربعة، عسى بها درهم. وهكذا وهكذا تحاول أن تجعل أحدا معك لعله يحمل عنك أوزارا ويحمل لك حسنات يعطيك إياها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فهذه حقيقة الدعوة إلى الله عز وجل، ونقول أنها تبدأ منذ اللحظة الأولى التي تتعرف فيها على الحق. ثم لا أهون هنا من شأن العلم، بل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة، ولكن ليست البصيرة أن أظل لا أدعو حتى أحفظ البخاري ومسلم والقرآن كله وأنجز كتاب المجموع في الفقه وأنجز العقيدة الصحوية ثم أبدأ أتفرغ للدعوة. لا، إن الدعوة تبدأ من أول لحظة تهتدي فيها إلى الله، فتدعو على بصيرة لما تدعو إليه. إذا أردت أن أدعو رجلا إلى المسجد تعال صلي، فإنه يلزمني أن أعرف أدلة أن الجماعة، أن صلاة الجماعة فرض عين. إذا أردت أن أعلمه الصلاة يلزمني أن أكون قد أن أكون عالما في شروط الصلاة، فرائضها، أركانها، سننها، مستحباتها، مكروهاتها، مبطلاتها، لابد لأعلم. أما أن أدعو على جهل فلعلك تضر ولا تنفع. هذا وجه. ثم ثمة وجه آخر، أن أتعلم كيف أدعو إلى الله، لأن كثيرا منا كما وصفهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله: إن منكم يا عباد الله منفرين، إن منكم منفرين. نعم، منا منفرين، بدليل أنك مع أبيك في بيت واحد تأكل معه ثلاث مرات في اليوم والليلة، ومع ذلك لم تستطع أن توصل إليه آية أو حديث. أتدري لماذا؟ لأنك نفرته. كذلك معك أخوك، ومعك أختك، معك جارك، الباب بجوار الباب ملاصقة، يعيش معك 10 سنين وما صحبته إلى المسجد مرة، لأنك نفرته من أول مرة. لذا نحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله، وهذا ليس عيبا، فالله علم النبي محمد، علمه كيف يدعو في بدء الأمر، كيف يدعو إلى الله. ونحن في عصر أيها الإخوة مشكلات الدعوة كثيرة وضخمة وخطيرة ومعقدة، لأنه قد حصل نوع تنفير في الأصل، حصل نوع تنفير في الأصل من خلال أجهزة الإعلام، فصور هؤلاء الملتزمون على أنهم إرهابيون، قتالون، سراقون، محقدون، متزمتون، متفزلكون، يريدون أن يردوا الناس إلى العصر أو العصر الحجري، هكذا وصفوا، فصارت مهمة الملتزمين صعبة. لقد كنا بالأمس في مسجد في ميدان سفير في مصر الجديدة أمس، ها، وتكلمنا في مسألة القلوب، فرأيت في وجوه هؤلاء الناس الذي يعني من أهل هذه المنطقة الرافية ينظرون شذرا، هم الناس دول من هم؟ مال القلوب انتوا بتوع ال، نعم، يتعجبون هكذا، يظنون ان موضوع القلوب مش بتاع سنية. فالمرء كلما طالت لحيته كلما ازدادت حدته عندهم، يعني هكذا فهموا، لكن القضية ليست كذلك. هؤلاء الناس سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، لم يسمعوا منا، سمعوا أن من خلال أجهزة الإعلام، تلفزيون، من خلال مجلة، من خلال جريدة، من خلال الأفلام والمسرحيات التي عرضت عليهم، ولم يسمعوا منا، لم يروا منا. وإن رأوا فقد تمر أنت أمام أحدهم وهو يجلس على مقهى ويضع رجلا على رجل ويشد نفسا عميقا من الشيشة، فكأنك تريد أن تقطع رقبته. فحين رأى منك تلك النظرة الشذرة ظن أن هؤلاء كلهم على هذا الوجه. أنا لا أعيب هذه النظرة منك، فلا شك أنك ينبغي أن تنكر المنكر وأقله أن يتمعر وجهك، ولكن أيضا أقول أن من حقه أن يفهم لماذا نظرت إليه هذه النظرة، أليس الأمر كذلك؟ من حقه أن يعلم لماذا أنت نظرت إليه هذه النظرة التي جرحت قلبه فصار يكره الملتزمين في ذاتك وفي شخصك، وبنيت بينه وبين الالتزام سدا منيعا وحفرت بينه وبين الملتزمين هو لاحقا. نعم إخوتان، إنني أقول وهذا ما أعتقده صوابا، أنني إذا مررت بعاصي لألقي عليه السلام، لأنه ليس بيني وبينه سلام، عاصي، وإلا فإلقاء السلام على هذا العاصي المقيم على معصية إقرار مني بمعصيته، إلا إذا ألقيت عليه السلام وأعنته على ترك المعصية. انتبهت لهذه؟ أنني أمر على يجلس كما وصفنا على شيشة يدخنها، لا ينبغي له السلام عليكم وابتسم في وجهه وامشي، إذن يظن أنه على صواب وحق، لكن إذا قلت السلام عليكم أخذ بيده تعال لنصلي، وهذه حرام، والدليل على حرمتها كيف وكيف وكيف وكيف، وتفهمه. الدعوة إلى الله أيها الإخوة تحتاج إلى فن، واسمحوا لي بهذه اللفظة فإنها ليست بعيدة ولا غريبة، فمعناها أصيل في اللغة صحيح في الشرع. فن الدعوة إلى الله فن سام راق تبتغي به أن تجر الناس إلى الله، وهل هناك أفضل من ذلك؟ إنني قلت أن كثيرا جدا من هذه التمثيليات والأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي تعرض على شاشات التلفزيون، بل وحتى الإعلانات، تحتاج إلى إعداد طويل وصبر بالغ ومبالغ باهظة من أجل تكثيف الناس للنظر إلى هذه المسلسلات أو هذه الإعلانات حتى. ألا تحتاج الدعوة إلى الحق إلى مثل هذا؟ تحتاج أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. إن كثيرا منا، وللأسف الشديد أقولها، كان سببا في تنفير أباه وأمه، كان سببا في تنفير أبيه وأباه وأمه، كان سببا في تنفير أخاه وأخته، كان سببا في تنفير جاره، وهم أولى به من الناس أجمعين. ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية الخطيرة، أن نتعلم كيف ندعو إلى الله. ذكرت في البداية صفات الداعية الصادق، اللهم اجعلنا من الصادقين. فذكرنا أولا العلم، ولا أقول العلم الأكاديمي المحض، وإنما العلم الذي يدعو إليه، العلم الذي علم بالمسألة الذي يدعو إليها. أريد أن أدعو رجلا إلى حفظ القرآن، لابد أن أعرف أدلة الترغيب في حفظ القرآن وصحة الحديث من ضعفها. لا أقول أنك تصبح عالم في المصطلح، وإنما تعرف أن هذا حديث صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف وهذا موضوع، لتضع الكلمة في مواضعه. إذا أردت أن تدعو إلى مسألة ادرسها وفقها وتعلمها جيدا، ثم قم بالدعوة إليها حتى لا تصد عن سبيل الله. فإنني دائما وفي دروس الخطابة على وجه التحديد أقول للإخوة الخطباء كده بالتحديد، مش شرط انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه. واضح؟ هذه خطيرة. مش مهم انت قلت ايه، المهم الناس فهموا ايه. فهم الناس انت محاسب عليه. الدليل لما قال الخطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، قال له رسول الله بئس خطيب القوم انت، لأن قوله ومن يعصيهما يوحي بأن الله ورسوله شيء واحد، وما لله يختلف عما لرسول الله، فينبغي ألا نخلط ما لرسول الله من حق بما لله من حق. لا ترفعوني فوق منزلتي، صل عليه وعلى آله الصلاة والسلام. فالمقصود أنك حين تدعو إلى الله ستحاسب عما فهم الناس، فينبغي ألا تقول إلا كلاما يحتمل وجها واحدا، لا يحتمل وجهين، وإن قلت كلاما يحتمل وجهين أصلحه وبين الوجه المراد منه عندك. لا بد من هذا، وهذه خطورة الدعوة إلى الله. لأنني إذا قلت فيكم الآن كلاما مسألة ثم رجعت عنها بعد أن تخرجوا بساعة، من أين آتي بكم جميعا؟ قد يعمل كل منكم بما قلت، فأحاسب أنا على هذا أمام الله. خطيرة فلذلك ادعو بعلم، بعلم ما تدعو اليه. لابد اولا من العلم، ثانيا من العمل. فالدعوة بالقدوة في هذا العصر اهم. في دروس صفات الاخت الملتزمة او سمات الاخت الملتزمة او كما سموه اهل التسجيلات جواهر الاخت الملتزمة، قلت اننا في هذا العصر لا نحتاج الى كثرة المتكلمين قدر حاجتنا الى كثرة العاملين. ان الاخ الذي يمشي في الشارع فيرى عليه سمت النبوة غاضا بصره، ذاكرا بلسانه، كافا يده، خاشعا مخبتا يظهر عليه سمت الطيبين. مجرد سيره في الشارع دعوة، دعوة إلى الله. مجرد سيره في الشارع، بمجرد أن يقول لأناس السلام عليكم أظنه ممن إذا رؤي ذكر الله، وقليل ما هم. إننا بحاجة إلى الأخ الملتزم الذي هو في حد ذاته دعوة. وكما قيل كلام ألف، فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل، فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. فلذلك لا بد من أن تعمل بما تدعو إليه، فإنك إن دعوت إلى شيء وفعلت خلافه كنت تكذب بفعلك قولك. ثالثا من صفات الداعية إلى الله الصادق الرحمة والشفقة، وكما سيأتي معنا في كيفية الدعوة إلى الله مزيد الكلام عن الشفقة. كذلك من صفات الداعية إلى الله الصبر بل المصابرة. لا تستعجل، لا تتعجل قطف الثمار. صلى الله على النبي محمد الذي ذهب إلى الطائف فمكث 10 أيام يدعو أهلها إلى الله ثم رجع ولم يسلم، ولم يسلم رجل واحد في 10 أيام كاملة. أظنني لو مكثت فيكم 10 أيام أتكلم وفي نهاية 10 أيام لم يستجب أحد، بل أصرتم جميعا كذاب كذاب كذاب، أكاد أشك في نفسي، صح ولا لا؟ ولكن سبحان من ثبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولك في الأنبياء قبله أسوة حسنة من أولي العزم. نوح عليه السلام يلبث في قومه 950 سنة فلا يسلم معه إلا 6 كما هي إحدى الروايات، 6 أفراد في 950 سنة. بل ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرأس، والنبي وليس معه أحد. فالصبر، الصبر يا شباب، الصبر. قصة عجيبة أن أحد الإخوة جاء يشكو أخاه الذي لا يصلي. طيب تقرب منه، هذه نصيحتنا دائما، تقرب منه وأحبه وخذ الخطوات ال 12 خطوة اللي احنا هنقولهم دلوقتي. أخذ ال 12 خطوة، يعطيه الهدية ويذاكر له دروسه، أظهر منه ويكرم ويقدم ويرفع ويحترم ويبدل ويوقر و و ما فيش فايدة. يقول له أنا ما أصليلكش، أنا أصلي ربنا، أنت مالكش دعوة، أنت عليك إنك تقول لي صلي وأنا علي أقول لك لا. حتى أيس منه وقال شوف ده شكله كده مش هيوصل. كما زوجة من؟ زوجة أحد الصحابة كانت تعذب في الله، فلما جاء زوجها قالت مر بنا عمر فكأنه رق لما نحن فيه، فقال لها أتظنين أن عمر يسلم؟ قال أتظنين أن عمر يسلم؟ قالت والله أخشى أن يسلم عمر. قال والله لو أسلم حمار الخطاب لما أسلم عمر بن الخطاب. ومع ذلك أسلم عمر وصار أمير المؤمنين وسمي الفاروق كذلك هذا الأب قال ما أظن أن هذا الولد يصلي أبدا. سبحان الله العظيم. وفجأة وفي حادثة الزلزال المشهورة سنة 92 أسلم الولد. طلع الاثنين زي بعض. ها لو ان احنا مذهبنا ان تارك الصلاة كفر دون كفر عشان تبقى الامور واضحة مظلومة. ها اخي صلى الولد. وسبحان الله العظيم ليست العبرة بمن سبق انما العبرة بمن صدق فسابق اخاه وصار الان من الدعاة الى الله ممن يعملون في مجال الدعوة يعني اكثر. سبحان الله العظيم. فلا تيأس اصبر صبر ومصابرة. ثم ايضا مع الصبر والمصابرة عدم الصبر عن الدعوة بل الحرص على مزيد من البذل ولا تمنن تستكثر. هذه من صفات الداعية الصادق. من صفات الداعية الصادق ايضا الثقة بنصر الله. ان تتعامل بيقين انك تحمل دعوة الحق ودعوة الحق نور نور على نور. نور الفطرة مع نور الوحي. نور فطرة المدعو ونور الوحي الذي تحمله. فحيتقابل نور الوحي مع نور الفطرة ثم يجريان في مجرى ممهد وواضح وسهل. دعوة إلى الله تحمل أسباب القوة في داخلها لا تحتاج من يدافع عنها. فقط الدعوة تحتاج إلى البلاغ والبيان. البلاغ والبيان. ما على الرسول إلا البلاغ. إلا البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه إلا أن يبلغ. ثم وضعت في الآية الأخرى البلاغ المبين. بلاغ مبين يعني واضح. واضح تمام الوضوح. لابد أن تثق أنك منصور. وإن ردك الناس أو لم تستجب دعوتك فاعلم أن العيب فيك والدعوة من قبلك أتيت. من قبلك أتيت. فلذلك ارجع إلى نفسك. وأظنني في آخر حلقة في مسجد الرحمة ذكرت قصة الرجل الذي ذهب يدق باب أحد الناس يدعوه إلى الصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بدعوك إنك تنزل تصلي معنا في المسجد جزاك الله خيرا. قال له أنت بتصحيني من النوم عشان تقول لي صلي. ثم بصق في وجهه وأغلق الباب. فجلس الأخ أمام الباب يبكي. بعد ساعة أو ساعتين فتح الرجل الباب فوجد الأخ يبكي أمام الباب. فقال أنت زعلان مني؟ حقك علي أنا آسف أبوس راسك. قال له أنا زعلان مني؟ أنا زعلان منك. أنا أبكي على ذنوبي لأنه لو في خير لاستجبت لي ونزلت معي. قال له والله انت في خير وسأنزل معك. وتوضع ونزل معه. المقصود انك ان دعوت فلم ترى استجابة لدعوتك فاتهم نفسك. اتهم نفسك. وقد يلبس عليك الشيطان يقول لك طب ما سيدنا نوح كان بيدعو وما يستجبلوش. نعم انا اقول في الاول اتهم نفسك واحسن الظن بدعوتك وبربك فلعل بذلك وانكسارك أن يسخر الله الناس لك. ارجع للائمة على نفسك. إذا رأيت أختك تدعوها إلى الحجاب فلا تستجيب اعرف أنك أنت صددتها عن سبيل الله. إذا رأيت أخاك تدعو إلى الصلاة فلا تستجيب اعلم أنك أنت السبب. ذنوبك السبب. رحم الله عطاء السلمي. كان إذا اشتدت الريح وأظلم الجو أو غلت سعر كان يقول كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاستراح الناس. ارجع باللائمة والاتهام على نفسك. فالثقة بنصر الله ينبغي أن تجعلك تفهم أنك محمي أن هذا الدين محمي منصور ولكن استعمله بحق. ثم الصفة الأخيرة من صفات الداعية الصادق الوحي والحكمة والفقه. الوحي والحكمة والفقه. إذا كنت واعيا حكيما فقيها تستعمل الشيء في موضعه. ولذلك سنذكر من أساليب الدعوة البدء بما يناسب أولا وتحتها سنذكر أمثلة منها قصة عبد الله بن مسلمة القعنبي مع شعبة ابن الحجاج. عبد الله بن مسلمة القعنبي كان يأخذ برأي أهل الكوفة من حل النبيذ، فكان يشرب النبيذ وكان شابا يتبع الشباب وكان شاطرا. والشاطر هو ما يسمى في عصرنا النشال، وسمي شاطر من قبيل أنه يملك مطوة أو مثلها اللي بيسموه الوقت مشرب يشرط به جيوب الناس، يشطر به جيوب الناس. فالمقصود أنه رأى شعبة بن الحجاج يدخل الكوفة على حمار له. شعبة الحجاج أمير المؤمنين في الحديث معروف. فقال ما بال هذا الناس يجتمعون عليه؟ قالوا هذا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. قال وما يعني ذا؟ قيل يحدث أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنفض أصحابه عنه وقام إلى شعبة وقال حدثني. ده مين اللي بيقول؟ عبد الله بن مسلمة. طبعا شكله لو تخيلته هيبقى يعني تخيل واحد كذا النهارده في شبابنا يقوم الى محدث يقوم يقول له ايه حدثني. فنظر اليه شعبه وقال اذهب. فاخرج من جيبه مشرطه وقال حدثني والا جرحتك. هتحدثني ولا شطب وشك؟ حدثني والا جرحتك. فقال له شعبة حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وكأن الكلمة كانت للرجل نورا رج داخله وأوقد شعلة الإيمان داخله. إن لم تستحي فاصنع ما شئت، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وظلت الكلمة تتجلجل في رأسه وتنزل إلى قلبه فتدور لها عيناه فيقول فنكست رأسي ثم مضيت إلى البيت فقلت لأمي أغلق الباب وإن جاء الأصحاب فأنا لست هنا. فاغتسل وتاب وقال أين أعلم أهل الأرض؟ قيل الإمام مالك بن أنس في المدينة. فرحل إلى مالك وتلقى عنه الموطأ وصار من أروى الناس لموطأ الإمام مالك. رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي من أروى الناس للموطأ. وبعد أن مات الإمام مالك رحل مرة أخرى إلى الكوفة ليلقى شعبة. هو يدخل الكوفة فوجئ بجنازة، قال جنازة من؟ قيل جنازة شعبة. فلم يروي عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا نعنونه البدء بما يناسب أولا في برنامج الدعوة للشباب في هذا الطيف. وضعنا أن كل شاب يكتب كل يوم حديثا وآية على باب العمارة التي يسكن فيها، يكتب على ورقة كده مكبرة حديث وآية يناسب الواقع الذي نعيشه. تقول لي ما عندناش عمارة، خلاص في شقتكم وعلى الباب أو على الحيطة حديث وآية تعلمهم وتجددهم كل يوم أو كل يومين بما يناسب. هم رأوا تمثيلية تقدح في الإسلام، قل اكتب لهم كده إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بس ولا تعلق ولا تقرا، هي الآية فقط. وحط جنبها حديث إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ثاني يوم شيل دول واكتب حاجة تانية وثالثة ورابعة وخمسة، هكذا بما يناسب. قد يكون أحيانا مطلوب التخويف والترهيب. واحد يقول لك ده ربنا بيقول لموسى اللي هو أفضل مني، أمر إنه يقول لفرعون اللي هو أوحش من أي واحد معانا، فقول له قولا لين. تقول لي أنت الترهيب، أقول لك ومن القول اللين قال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فعد هذا قول لين، فحاشا لنبي الله موسى أن ألا يطيع أمر الله فقولا بالأمر. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يرى. فقالا له إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من جزى وتولى. فقد يحتاج الأمر أحيانا أن تقول لأختك المتبرجة أن يحتاج أحيانا أن تقول لها والله أنا خايف وإنت ماشية كده ربنا ينزل عليك صاعقة من السماء أو يخطف بك الأرض، لأنك أنت مش أحسن من الرجل اللي كان ماشي بيجر بردين له ينظر في عاطفيه فخاتف الله به الأرض فهو يتجلجل إلى سابع أرض إلى يوم القيامة. تحتاج أنك تقول لها دي أحيانا، تحتاج أنك تقول لها أحيانا كما جاء في كتاب بنصح به أحيانا إذا كنت تريد أن تدعو متبرجة تهمك اديها كتاب اسمه التبرج لنعمة صدقي. في بدايته بتحكي إنها كانت في سبب لبسها حجاب أنها أصيبت بصداع نصفي، وتطور الصداع نصفي إلى شلل في الجزء الأيسر من الوجه، شلل مؤقت يعني. تقول فوقفت ونظرت في المرآة، شعري منكوش، وجهي قد تدلى نصفه وارتفع نصفه، فقلت هذا هو الوجه الذي كان يتجمل بالمكياج، وهذا هو الشعر الذي كان فيه كذا وكذا ويتغزل فيه المتغزلون، و فقمت وانتفضت وتبت وبكيت ورجعت إلى الله، ومن يومها لم أخلع الحجاب. فهكذا تحتاج أحيانا أن تذكر بما أن تبدأ بما تحتاج دائما أن تبدأ بما يناسب. قد يكون ما يناسب إيه؟ كلمة مدح. قد يكون هذا هو المناسب، كلمة مدح. وشبهتها بإيه؟ بصمولة. بيتكم أنت لك خمس إخوة صبيان وأربع أخوات بنات، نسأل الله أن يزيد ذريات المسلمين، ونفسنا في البيوت اللي كده والله اللي فيها 10 12 15 16 أخ وأخت، بيوت كلها بركة. عندك خمسة صبيان وأربعة بنات وأنت معاهم ووالدك موجود ووالدتك موجودة، كل ما تيجي تكلم ولد أبوك يقول لك ولد مالكش دعوة بيه، اسكت أنت، أنت عايز تفسده خليه يمشي مع المتطرفين زيك. أنت محتاج هنا تبدأ بمين؟ بأبيك، هو ده اللي يأمن لك الطريق في الشغل مع كل دول. عشان كده عندنا هواية من الهوايات اسمها هواية كسح الألغام، بس بمعناها الشرعي العقبات في طريق الدعوة. قد يكون أباك، قد يكون أبوك هو العقبة في طريق الدعوة، أو قد تكون أم، أو قد يكون أخوك الأكبر، أو قد تكون أختك المهندسة أو الطبيبة التي يعظمها الجميع. تحتاج أن تؤلف هذه كسح الألغام، دي لغم في طريق الدعوة محتاج تشيله، فتأتي إلى أبيك لكي يهدي الله به هؤلاء العشرة، يوم يعمل إيه؟ تبدأ به. قد يحتاج منك إلى كلمة مدح، كلمة واحدة تقول له يا سلام ده أنت يعني إحنا من غيرك بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ألهمك ما كناش أبدا هنقدر كده يعني. هو فين وانت مقلتش حاجة؟ لأنني لا أقول لك اكذب أبدا. قلت في أول درس من دروس فن الدعوة أن هذه الدعوة قلت إيه؟ وحين يرتفع الإنسان بالدعوة إلى أفق العبودية ويستقر عليه فإن نفسه تأنف من اتخاذ وسيلة خسيسة لتحقيق غاية كريمة، ولو كانت هذه الغاية هي نصرة دين الله عز وجل وجحل كلمته هي العليا، فالوسيلة الخسيسة تحطم معنى العبادة النظيف الكريم. فهو لا يعنى ولا يمني نفسه ببلوغ الغايات، إنما يعنى بأداء الواجبات، أما الغايات فموكولة إلى الله. اوعى تيجي تكذب تقول لابوك ده انا شفت في المنام امبارح انك انت سني لحيتك قد كده وداخل الجنة عشان يبقى سني. لا لا تكذب. من أفرى الفراء ان يري العبد عينيه في المنام ما لم ترى يعني. لا، وإنما امدحه بما فيه، قل له سبحان الله أنا ما شفتش حد أكرم منك في شراء لعب الأطفال، جزاك الله خيرا، لأن الحاجات دي عندنا برضو مهمة وطيبة. ده أنا شوف جزاك الله خير، ده أنت يعني مواظبتك على صلاة الفجر دي ده شيء عظيم عند ربنا. يا مناس ما بتطليش الصبح في جماعة، امدحه بما فيه. شبهت هذا إنك أنت تيجي في مصنع ضخم كبير وفي مكنة هي اللي بشغال المصنع ده كله، وفجأة تقف المكنة واطلب مهندسين واطلب خبراء ويقعدوا يفكوا المكنة ويفتحوا المكنة ويشيلوا ويحطوا، والآخر يكتشف إن كل سبب العطل ده صمولة بثلاث تعريف. بعد ما يمسكوا الصوليان هي دي. كذلك قد يكون أبوك يحتاج إلى كلمة بسيطة جدا فيؤلف الله قلبه فيهتدي البيت كله. ابتسامة لطيفة، مصافحة بحرارة، حضن عميق، تلميح حذاء، ثوب جديد، قبلة قبلة على اليد، مكوة بدلة، شيء بسيط جدا تقدمه له يفرح بك. كما قلت لو أن الأخ حين التزم دخل بيته فسلم على أباه، فسلم على أبيه وقبل يده، وسلم على أمه وقبل يده، وجلس على السفرة لا أبوه يبص كده، أم جري منتفض جاب المية وتفضل يا أبي. بعد شوية أبوه بيأكل مسك قطعة اللحم في يده كده وبيدور، أم جري جاب الملاحة وحطها له قدامه. أبوه خارج أم جري وجاب له الجزمة حطها تحت رجليه. أبوه داخل أم جري سلم عليه وخد اللي في يده. ساعتها أبوه هيقول إيه؟ هيقول يلا يا عيال شوفوا الواد ده راح فين، روحوا معاه، صح ولا لا؟ نعم. ولكن الرجل منا أو الشاب منا الأخ منا لما يلتزم ويبص لأبوه بيدخن يحب أن يكون هو أبو أبيه للأسف الشديد. فلذا هذا عامل صد عن سبيل الله. فكما ذكرت أؤكد البدء بما يناسب أولا، كيفية التعارف والاختيار. من تختار؟ تختار القريب منك في السن، قريب دون البعيد، جار في البيت أو جار في المدرسة أو جار في العمل. ثم صفة شخصية في من تختاره للدعوة، أن يكون متواضعا، أن يكون قليل الكلام، أن يكون عنده استعداد فطري للانضباط والطاعة، أن يكون عنده نوع شجاعة وإقدام ليس فيه جبن وخوف، أن يكون كريما وليس فيه بخل، أيضا أن يكون اجتماعيا بطبعه فيه الألفة وسرعة التعارف، أيضا أن يكون لين الجانب سهل العريكة، كذلك أن يكون فيه نوع ذكاء وقدرة على التفكير والابتكار، أيضا ألا يكون كسولا شديد الكسل، أخيرا ألا أن يكون خالي الذهن. خالي الذهن يعني ما تشتغلش على واحد فيه دماغه أفكار أخرى، فهذا الإنسان سيجادلك وسيضيع همك. كذلك عليك أن تبدأ بالزعيم. لا أقول استعملها في الدعوة فقط، وإنما لتأليف القلوب، وهذه أقتطفها من هواية تأليف القلوب. أعطيك وصفة تأثير القلوب لتحبك. والحب أيها الإخوة توفيق من الله أولا وموهبة، لكنه علم أيضا. اتبع معي هذه الوصفة. واحد، أحب الله ليحبك الناس. أول سبيل لكي يحبك الناس أن تحب الله. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم ضع لنا القبول في الأرض. معلش احنا بنقول لازم كلامنا يحتمل كم معنى، معنى واحد، عشان كده بقول اللي في ذهنك على طول مباشرة تقول ألا أمال الملتزمين لم يوضع لهم القبول في الأرض ليه؟ ليه في ناس بتكره الملتزمين؟ أقول معنى القبول عند المؤمنين أهل الحق، أما الفسقة والظلمة والكفرة فلا بد أن يكرهوا المؤمنين. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لابد أن يكون للمؤمنين أعداء، وإنما معنى القبول القبول في قلوب المؤمنين، في قلوب الموحدين، في قلوب الصادقين. نعم قد يكون هناك بعض العصاة، نعم، وهل يخلو مسلم من معصية؟ الحديث الجميل الذي أحب أن أردده دائما وهو في السلسلة الصحيحة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يحتاجه الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. فابدأ أول مرحلة لكي تخرج للدعوة إلى الله: أحب الله، أحب الله ليحبك الناس. وهذه عملية الحب قضينا فيها أظن 3 دروس في المركز العام لأنصار السنة في دروس الخميس، كيف تحب الله. وما أظنها تحتاج منا أن نصف لك كيف تحب الله، ولكن ابتداء اعمل بالفرائض وأتبع النوافل يحبك الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى قلنا ابدأ بالفرائض وأتبعها النوافل يحبك الله. 3، هذه من التوبة، داوم على التوبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فداوم على التوبة. ولذلك كان الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا طبعا مش عارف أقول لكم ما تنسوش الصلاة على النبي، لأن أنا قاعد في وسط مشايخ يعني ما يصحش أن أنا أذكرهم بهذا الأمر. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه التوبة. كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي الرواية الأخرى 100 مرة صلى الله عليه وسلم. فأدم التوبة لكي يحبك الله، وأدم الطهر. أدم التوبة لكي يحبك الله، وأدم الطهارة، وابدأ بالفرائض وعليك بالنوافل تصل إلى حب الله عز وجل. 2، اترك الذنوب كلها. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. وقفنا أمس وقفة خفيفة مع قوله تعالى: وقهم السيئات. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فنسأل الله أن يقينا السيئات. اترك الذنوب كلها، لقول بعض السلف: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. يلقى البغض في قلوب المؤمنين بسبب معاصي السر. وأيضا الذنوب تحرمك التوفيق، والدعوة إلى الله والنصر فيها يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل. فإذا وفق وجدت النتيجة والأثر، وإذا خذلت فمهما حاولت فلن تنتصر. والتوفيق مرده إلى التوبة وإدمان الطاعات والذكر والدعاء، من قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثالثا، هنا أولا إيه؟ أحب الله. ثانيا، إياك والذنوب. ثالثا، عليك بالدعاء، فإنما الدعاء سلاح المؤمن. واعلم أنك أخي ستار لقدر الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت لست أنت الذي تهدي، إنما الذي يهدي من؟ الله. فأنت فقط ستار، سبب، استعملك الله لتكون سببا، ولكن الهادي من؟ الهادي هو الله. فلذلك عليك بالدعاء، تذل وترف وتصدق في اللجئ إلى الله ليجري الخير على يديك، لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني خير من الدنيا وما فيه. فانتبه لهذه. رابعا، انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق، واحذر أن تحتقر العاصي. انظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق، كما كانت فين دي مش فاكر، قلت أنه ينبغي ألا نحتقر العصاة وألا نستردلهم، وإنما نحن نبغض فيهم المعصية. فأنت كالطبيب، أنت كالطبيب، والطبيب لا يحارب المريض إنما يحارب المرض، ولا يبغض المريض إنما يبغض المرض. فأنت لا تبغض ذات العاصي إنما تبغض فيه معصيته، فإن تاب منها فهو حبيبك، صح ولا لا؟ لكن إذا بغضت شخصه عمرك ما تقدر تحبه بعد كده، ولو صارت من أتقى الأبرياء، إنما أنت تبغض فيه معصيتك. القصة مشهورة، قصة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب لما جاء عمير بن وهب لقتل رسول الله، أقول القصة؟ طب ما أنتوا عارفين؟ طب صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمير بن وهب كان يجلس في حجر الكعبة يوما وقد أسر ابنه في غزوة بدر، فجلس يلمع سيفه وهو يقول لنفسه في الحج في الكعبة، ويقول لنفسه: والله لولا عيال أعولهم ودين قد ركبني لذهبت فقتلت محمدا بسيفي هذا. فسمعه صفوان بن أمية فقال: دينك علي وأولادك أعولهم قبل عيالي، واذهب فاقتل محمدا. الرجل ما كذبش خبر، خد السيف وذهب ليقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقيه على الباب عمر بن الخطاب فقال له: الى اين؟ قال: اريد ان افتدي ابني. قال: اخلع اذا سيفك. قال: تبا لها من سيوف ما اغنت عنا يوم بدر، يعني السيف ما كان معانا يوم بدر، عمل لنا ايه؟ ما تخافش. فقال: من اخلع سيفك؟ قال: لا اخلعه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من آخر المسجد فقال: يا عمر دعه. قال: بسيفه. قال: بسيفه. فتركه عمر ودخل الرجل إلى النبي محمد فأجلسه الرسول بين يديه، وأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فأجلسه أمامه، ثم قال له: ما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لأفتدي ولدي. قال: اصدقني يا عمير، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لأفتدي ولدي. قال: يا عمير أنبئني بالحق. فقال: ما جئت إلا لذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر إلى هذا الرفق والحنو. قال له: ألم تكن يوم كذا وكذا تجلس في مكان كذا وكذا فقلت كذا وكذا وسمعك صفوان فقال لك وقل فجئت فبهت الرجل وقال: والله ما سمع مقالتي ولا ردها إلا صفوان، فأنت يأتيك الخبر من السماء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال: اللهم اشرح صدره واهد قلبه. فقال له: والله يا محمد لقد جئتك وأنت أبغض خلق الله على ظهر الأرض إلي، فما رفعت يدك عن صدري حتى صرت أحب خلق الله إلي. الشاهد لسه ما جاش معانا، شاهد في قول عمر. فقال عمر: والله حين دخل كان أبغض إلي من خنزير، فلما تشهد صار أحب إلي من بعض ولدي. هو ده الشاهد، أنك لا تبغض العاصي لشخصه. أنا ما بكرهش فلان عشان هو كده، لا، أنا بكرهه عشان عاصي فقط، بغض في الله، عشان كده اسمه بغض في الله. لذلك تفهم قول الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بخلاف قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما قالش أولياء بعض، لأن الولاية على الطاعة، أما من فهو معه على الحق والباطل. انتبه. فلذلك أنت تبغض في العاصي معصيته بعد لحظة واحدة إذا تاب يصبح حبيبك في الله، وجب عليك أن تحبه وأن تمد له حبال الموالاة. لذلك أيها الإخوة أتعجب صراحة حين أقرأ في السيرة، ولذلك نفسي بقى أدرس السيرة، ولكن أتعجب حين أقرأ في كتب السيرة. انظر إلى قول أبي الهيثم بن الديهان في بيعة العقبة الثانية حين قال: يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا وإن قاطعوها، أرأيت إن أظهرك الله ترجع إلى قومك وتتركنا؟ الشاهد إن بيننا وبين الناس حبالا وإن قاطعوها، بيننا وبينهم صلات وعلاقات إلى آخره، هنقطعها. هذه بداية الالتزام، بداية الإسلام أن تقطع حبال الجاهلية. يبقى في ولاء وبراء، حب في الله وبغض في الله. ولا بد دائما حين أقول حب في الله وبغض في الله أن ألمح إلى خطورة الهوى، فإن من معاصي القلوب الحب بالهوى والبغض بالهوى. أن تفرق بين البغض في الله والانتصار للنفس، وهذا خيط رفيع دقيق بين الأمرين. أحيانا تنتصر لنفسك لكن تكسوها ثوب الدين، فكأنك فلان لسه سؤاله إن واحد بيتقدم للإمام يوم الثاني يخرج ليه؟ يقول لك عشان ده بيحب الإمام. أنت مالك؟ أنت بحب ولا بحب؟ قول ما بحبش أصلي وراه وخلاص، مش موضوعك. لكن ما تكسوهاش ثوب الدين، خليها انتصار للنفس، انتصار للنفس. ولذلك ما هو معلوم عندكم طبعا أن المسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، تحب فيه طاعته وتبغض فيه معصيته، لكن الأصل فيه أن يحب. انتبهت؟ أما الكافر فإنه يبغض من كل وجه. فالمقصود أنه ينبغي أن ننظر إلى الناس نظرة ود وإشفاق يتعلق بها ما بعدها. تنظر نظرة ود وإشفاق متى؟ حين تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بالناس، حين ترى عاصيا مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى، واشف كل مريض، واهد كل عاصي، وتب على كل عاصي يا رب. حين ترى مبتلى بمعصية من المعاصي تذكر أيام معاصيك وقل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قل الله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. فحين ذا تشفق عليه تقول: أنا كنت كده، ده أنا كنت أوحش من كده، والحمد لله الذي هداني. يتعلق بها الثانية: أبذر الحب تحصد الحب. دي نمرة خمسة: أبذر الحب تحصد الحب. أما إذا بذرت الكراهية ستحصد كراهية. أبذر الحب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث عائشة في المتفق عليه: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وحديث أبي الدرداء ومن رياض الصالحين أنقل حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. والحديث حسن. وحديث ابن عمر: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. اللهم انفعنا بالرفق يا رب. ولذلك قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وبالحكمة والموعظة الحسنة. الرفق، الرفق. أيها الإخوة، إننا حين نصل إلى مستوى الرفق بالإنسان أشبهها كالبذور عندما تغرس في التربة ثم تظهر علامات النمو عليها بانشقاقها، أن تنشق النبتة أو الحبة ويخرج منها عود أخضر مائل إلى الاصفرار، ما يلبس حتى يكون ريقات، ثم تنمو ساق لينة، ثم تكبر فتكون شجرة ذات أغصان وثمار. عندما تنمو في نفوسنا بذور الحب والعطف والخير نعفي أنفسنا من أعباء ومشقات كثيرة، إننا لن نكون في حاجة إلى أن نتملق الآخرين، لأننا سنكون يومئذ صادقين ومخلصين إذا أدينا إليهم الثناء. إننا سنكتشف في نفوسهم كنوزا من الخير، سنجد لهم مزايا طيبة نثني عليهم حين نثني بها ونحن صادقون. لن تخدم من إنسان ناحية خير أو مزية حسنة تؤهله لكلمة طيبة لكن الناس لا يطلعون عليها ولا يرونها إلا حين تنمو في نفوسنا بذرة الحب. بذرة الحب. تعلمت شيئا من رجل في المسجد، في مسجدنا، نعاني منذ مثلا 10 سنوات أن نقنعه أن يقصر ثوبه ولو سنتيمتر واحد. جلبيته بالجر وراه 5 سنتيمتر. يا عم الحج الرسول بيقول ما تحت الكعبين في النار. يا عم الحج، يا عم الحج، ما فيش، ما يستجيب. أنا تعودت على كده وما عرفت كده، أكيد بلبس جلبية الطيارة. حتى قال لي مرة: أنا طول عمري كده، هتيجي أنت بعد ما عشت 63 سنة تغيرني؟ لاحظت فيه شيئا، أنه ما دخل المسجد مرة إلا ووضع في الصندوق صدقة. اتعلمتها منه والله. كل ما يجي المسجد عشان يصلي صلاة الصبح، يقوم هو داخل يحط حاجة في الصندوق، قد تكون شلن، قد تكون بريزة، قد تكون ربع جنيه، وهو خارج يحط حاجة، وهو داخل صلاة الظهر يضع فلوس، وهو خارج يضع فلوس. العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء كذلك. بهرني، لأنني إذا قلت لك أخي في الله بقالك قد ما تصدقتش، كأننا صرنا أصل إحنا أصحاب الصندوق، مش إحنا نتصدق، الناس الثانية اللي تصدق. لا، ففعلا وجدت لها أثرا. وتذكرت فيها قول الله: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر. عجيب. إذا ناجي الرسول، ربنا يقول للصحابة لما يجوا يناجوا الرسول يعملوا إيه؟ صدقة. فما بالك إذا أردت أن تناجي رب الرسول. فأخذت هذه الفكرة الطيبة وبدأت أحط صدقة، فوجدت لها أثرا في قلبي. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. رحت له: جزاك الله خير يا عم الحاج، أنا تعلمت منك حاجة تستاهل إن أنا أبوس إيدك. خير؟ قلت له: إنك أنت بتحط حاجة في الصندوق، وكأنك حين قلتها للرجل لدغته عقرة، لكني استغلال إن ساعة ما قلت له كده لان 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 جدا. فبدأت أدخل إليه من هذا المدخل، الثناء عليه من قبيل إنه بيتصدق، الثناء عليه من قبيل إنه محافظ على الصلوات الخمس في جماعة، الثناء عليه تبشره وتقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ده أنت جزاك الله خير على المواصلة على الصلاة دي، 40 يوم كتبت لك براءة يا عم، إلى آخره. فصار هو يقول: هو ايه الحديث اللي انت كنت بتقوله في الاسباج؟ قلت له: اه حديث كذا. هو ايه الحديث اللي انت كنت بتقوله في موضوع بتاع السواك ده كذا؟ فاستجاب بطريقه لا تصدق. هذا مدخل كما نقول، يعني اذا ضحت سمح، مدخل سحري الى القلوب. الرفق وأن تمدح الناس بما فيهم، زي ما قلت لك اوعى تكذب عليه، بل بما فيه، بما يصح. وإذا كانت في قلبك بذرة الرفق وبذرة الحب لن تعدم جانبا خيرا في رجل، ولو كان هذا الرجل حليق بيحلق لحيته وجلبيته بالذر وراه و و و إلى آخره، ولكن ستجد جانب خير واحد تمدحه به وتدخل من خلاله، وتدخل من خلاله. ولكننا أهل قرية حق فينا وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يرى أحدهم القداة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. إننا لن نكون في حاجة لأن نحمل أنفسنا مؤونة التضايق منهم، ولا حتى مؤنة الصبر على أخطائهم وحماقاتهم، لأننا سنعطف على مواقع الضعف والنقص، لن نفتش عليها لنراها يوم تنمو في أنفسنا بذرة العطف. بذرة العطف حين ترى يخطئ، تفضل انت متضايق وقرفان ومهموم، قلت لك 100 مرة حط الجزمة كده عشان ما توقعش التراب في المسجد، طب انت بتغلط ليه؟ مع شيء من العطف والرفق واللين كل يوم يحطها كده تقوم انت تهدلها كده وانتهت القضية إلى آخره من هذه الأمور. إننا بطبيعة الحال لن نجشم أنفسنا أعباء الحقد عليهم أو عبء الحذر منهم، فإنما نحقد على الآخرين لأن بذرة الخير لم تنمو في نفوسنا نموا كافيا، ونتخوف منهم لأن عنصر الثقة في الخير ينقصنا أيها الإخوة، إن حقيقة النفس الإنسانية تلفت نظرنا أننا عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد أن هناك خيرا كثيرا قد لا تراه العيون لأول وهلة، شيء من العطف على أخطاء الناس وحماقاتهم، شيء من الود الحقيقي لهم، شيء من العناية غير المصطنعة باهتماماتهم وهمومهم، كل هذا يفجر لك يا نابيع الخير في الناس حين يمنحونك حبهم ومودتهم وثقتهم في مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك. متى أعطيتهم إياه بصدق وصفاء وإخلاص، هذه الثمرة الحلوة إنما تنكشف لمن يستطيع أن يشعر الناس بالأمن من جانبه، بالثقة في مودته، بالعطف الحقيقي على كفاحهم وآلامهم وعلى أخطائهم أيضا وعلى حماقاتهم كذلك. شيء من سعة الصدر في أول الأمر كفيل بتحقيق ذلك كله، أقرب مما يتوقع الكثيرون، ابدأ ابذر بذرة الحب واصبر مع الناس ومع الصبر يحبك هؤلاء الناس إن شاء الله. سادسا، ابتسم دائما، تبسمك في وجه أخيك صدقة. قيل لبعض السلف ما أبشك، ما أبشك يعني انت ايه بشوش قوي، فقال إنه يقوم علي برخيص، يعني ما بدفعش في حاجة، وانت لما بتبتسم تدفع كم؟ لكن قد تجد بعض الملتزمين، بعض الإخوة، معلش ده شيء من النقد الذاتي فتزعلوش مني، قد تجده دائما متجهما هكذا عاقدا ما بين عينيه كأنه يظن أن من الالتزام ومن الإسلام أن يكشف. لا، وإنما ابتسم، وكما قلت ابتسامة حقيقية غير مصطنعة، ابتسامة حقيقية في وجه الناس. لما تيجي تسلم على واحد، هذه نعلمها للأطفال عندنا، يا ولد لما تسلم على الضيوف بص لي بتسلم عليه، ما تبصش، تسلم على واحد وانت عينك على الثاني، هكذا يصنع عبد الإخوة، هذا بلا شعور، هو طبعه كده من زمان، لكن هذه الابتسامة تصنع مفعول السحر في القلوب. ابتسم دائما، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أنا قلت قال رسول الله، ما قلت صلى الله عليه وسلم عشان الحديث ضعيف، ولكن هذا معنى صحيح، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فابتسامتك هذه قد تكون عنوان سعادتك، سبعة، الوصية السابعة لتأليف القلوب، عليك بوصية عمر. يقول عمر بن الخطاب: ثلاث يصفين لك ود أخيك، أن تبدأه بالسلام وأن تناديه بأحب الأسماء إليه وأن تفسح له في المجلس. ثلاث حاجات على طول يخلوه يحبك. أول حاجة تبدأه بالسلام، أنت جاي من طريق وهو جاي من بعيد، أنت تفضل تتخلى اليمين وشمال عشان هو يبدأ. ليه؟ تقول أصلك كبير، هو المفروض يسلم عليه الأول. لا، مش كبير صغير، إنما أقبل أنت عليه أهلا أهلا مرحبا وسلم عليه. هذه المصافحة الحارة تفتح قلبه مباشرة. ابدأه بالسلام وأقبل عليه بقلبك. ثانيا ناديه بأحب أسمائه إليه، بأحب أسمائه، مش قل له، مش تقول له انت تحب اقول لك يا ايه هو اسمه حسن، يقول لك قل لي يا محمد. لا لا، مش كده، بأحب أسمائه، هو اسمه أحب أسمائه. وهذه قد يكون المقصود منها الكنية، أن تقول يا أبا فلان، هذا من التوقير، من التوقير، ابن عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، مرحبا يا أبا عبد الرحمن، أهلا يا أبا عبد الرحمن، شرفتنا يا أبا عبد، يا أبا عبد الله، إلى آخره. هذه الكنية من التوقير والاحترام والتبجيل. وأيضا أن تفسح له في المجلس. دخل المسجد وانتوا قاعدين حلقة كده، توسع، تعال هنا، تعال 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 وجنبي، توزع له، تفسح له، هذه تجعله يحبك. والقصة توبة كعب بن مالك، طب صلي، اللهم صل على نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قصة توبة كعب بن مالك، القصة مشهورة، الثلاثة الذين خلفوا صلى الله على نبي محمد. طلحة بن عبيد يقول فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رجل إلي يسعى، وآخر ركب دابة، وثالث لم تصبره نفسه حتى صعد إلى أعلى شاهق فنادى أبشر يا كعب فقد تاب الله عليه. الله الله أكبر على هذه الحياة الجميلة. شوف شوف الصحابة كان شكلهم ايه، يا خبر يا على الحياة اللي احنا عايشينها، يا رب لطبنا ونجينا يا رب. واحد يجري كان عشان يبشره بالتوبة، والثاني يركب دابة، الثالث لا يطلع فوق احلى بيت وينادي باعلى صوت عشان الصوت، يقول فكان الصوت الي اسرع، فلما جاءني البشير لم يكن عندي إلا ثوبي فأهويت إليه به، ألعلو الجلابية اللي حلته وخذها فرحا بتوبة الله عليه. يقول ثم أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس في المسجد، فوجدت وجهه يتلألأ من السرور كأنه فلقة قمر. ده حتى النبي فرحان أن ربنا تبع الرجل ده صلى الله عليه وسلم، فقال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك صلى الله على النبي محمد. يقول فما قام إلي من المهاجرين إلا طلحة، فما زالت له عندي أبذل له بها من قلبي. عشان أم يهنيه، معلش اللي على لساني الوقت أقول إيه، حركة سيدي يهدي بها الله رجلا. انك انت وانت في المسجد واحد من اللي انت بتشوفهم دايما من العصاة فوجئت انه داخل المسجد، اول ما دخل قمت انت اهلا اهلا ما شاء الله ما شاء الله، ده انت نورت مسجدنا النهارده، يا ربنا يشرح صدرك يا رب ويثبتك على الايمان، ده انت ما تعرفش السعادة اللي انا فيها قد ايه، انا كنت محتاج ان حد يونسني هنا من جيراني من الناس الطيبين، انا كنت دايما بقول ان ربنا هيهديك ان شاء الله لانك فيك خير، كلمتين زي دول عمره ما يسيب المسجد تاني اطلاقا. لكن ساعه ما تشوفه كده بص ايه اللي جابه هنا، هو من امتى يخش المسجد يا راجل، فتصده عن سبيله. بيحصل يا شباب، نعم للاسف الشديد يا. عليك بوصية عمر أن تبدأه بالسلام، تناديه بأحب أسمائه إليه، أن تفسح له في المجلس. خذ نمرة 8، أظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون بأهميتهم عندك. ذهبت لتتزوج، اللهم زود شباب المسلمين. أهل البيت السوداء مش ملتزمين وده غلط. أنا دايما أقول وهيجي معانا في دروس الزواج يوم الخميس في قولة المرة الجاية دي، النيات للزواج اللي بعدها كيف تختار شريكة الحياة إن شاء الله بإذن الله تعالى. فبقول إنك أنت هتتزوج أهلها لابد أن تأخذها من أهل بيت طيبين طيبين، مقصود إنك شفت إن أهل البيت مش ملتزمين فتدخل البيت أنت عقدت أبوها أمها أخوها، يا عم سيبك منهم، حين تفعل ذلك فقد ضيعتهم. يوم ما تقع مشكلة بينك وبين زوجتك تيجي تروح لمين بقى؟ مفيش، انت خلاص هيقول لها عودي واحنا نجوزك تزيدوا. لكن اذا انت جعلتهم محل دعوة، رحم الله الشيخ ابراهيم عزة اللهم ارحمه رحمة واسعة، كان اذا مر ببعض العصاة، وهذه سمعتها باذني ورأيتها بعيني، يقبل عليهم ويقول رزق ساقه الله اليك، فيقبل عليهم ليدعوهم الى الله. المقصود يا اخوان انه حين تلقى عصاه فهذا رزق ساقه الله اليه، ولا يخاف من الفاسق الا جبان. اما المؤمن الذي يحمي هم الدعوه فانه لا يخشى الفاسق، بل يقبل عليه مستعينا بالله ومعه سلاح الدعاء، اللهم اقذف في قلبه حبك، وتدخل فتجده آليا من القط في يدك، ما تخاف. وإنما ينبغي أن تظهر اهتماما بالناس، اهتماما به بطريقة أو بأخرى، بكلمة لطيفة، أن تسأل السلام عليكم يا عم الحاج، إزاي حضرتك، عامل إيه، وإيه أخبار الشغل، بتروح ولا بتروحش، ها ومالك كده، أنا شايف وشك شاحب اليومين دول، يقول لك والله يا ابن السكر على علي، ليه هو كام، يقول لك دي 240، أنت مش عارف 240 دي عالي ولا واطي ولا إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت عم تحكي وتستعين بالله ثم تتداوى بالعسل، جربت حبة البركة، يستشعر إنك أنت مهتم بيه، وتاني يوم إذا إيه أخبار السكر؟ ده أنت بقيت عسل قوي صراحة. وهكذا كلمات لطيفة، الرجل يصبح أنت يقول لبنته، يقول لها يا بنتي أنا حماكي أنت وأبوه هو، ده ابني. فأي حاجة تزعله تزعلني، لأنك ألفت قلبه، مش عشان يقول كده، وإنما لكي يحب الله فيلتزم، عشان يقول هم دول الملتزمين، دول ناس طيبين ومؤدبين والله ومحترمين ووقورين، ودول فيهم خير كتير، مش زي ما كنا بنسمع ولا كنا بنقرأ. لابد أن تكون صاحب هذه الدعوة، أن تحمل همها، أن يحسن، أن تحسن صورتها، أظهر اهتماما كبيرا بالناس واجعلهم يشعرون بأهميتهم عندك. تسعى عليك بالنظرة الحانية والكلمة الطيبة والمصافحة الودود. عشرة احرف آداب الحديث، كثير منا يا إخوة للأسف الشديد لا يعرف آداب الحديث. وكم عانيت في بداية الدروس، في بداية إعطاء دروس من الإخوة حتى عرفوا طبعي الآن، إن لو واحد من اللي قاعدين قدامي قام هبطل كلامه، ولو واحد بيلعب وقاعدين يشربوا ويلعبوا دولك ممكن برضه بطل كلامه وامشي. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. كثير منا للاسف الشديد لم يعرف اداب الحديث. اداب الحديث اولا انك اذا جلست الى متحدث اسمع بانصات، واجعل عينك على عينك، هو ده ادب، ان تقبل بوجهك على محدثك، مش هو الراجل قاعد يتكلم معاك جاي يزورك في البيت وقاعد يتكلم وانت مشغول عمال تالف كتاب. ايوه انا معك ايه. لابد ان تسمع بانصات، وان تقبل عليه، وان تشجعه على الكلام، تشجعه على الكلام، وان تتكلم انت فيما تحب ان تدير به الجلسه ويحبه هو بدون تكلف، ثم قليلا من الملاطفه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة تشكو زوجها، قال لها زوجك الذي في عينيه سواد، فقالت يا رسول الله كل الرجال في عيونهم سواد وكل نني بتاع عينه اسود يعني، ها ولكنها شيء من الملاطفة، من البساطة، من تقريب القلوب، لن يدخل الجنة عجوز. كان يمزح صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا، إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فلذلك شيء من المزاح البسيط أن تتكلم فيما تحب ويحب، لكي لا تستأثر بالكلام وحدك. دعوا أحيانا الناس الكبار دول خصوصا اللي أنت بتدعوهم أو الشباب، دعوا أحيانا يتكلم عن نفسه، يتكلم عن نفسه، خليه يتكلم عن نفسه شوي. مش أول ما يتكلم عن نفسه تقوله هندخل بقى بالأوانطة، لا لا، هو يتكلم عن نفسه. نعم، لا تجعل الحديث يخرج إلى الحرام بمعنى أنه يكذب أو يغلو أو أنه يتكلم عن مسلسلة أو تلفزيون أو إلى آخره، ولكن أدير الحديث على وجه صحيح بما يحب. 11 حتى لا نطيل باختصار، 11 اقضي للناس حاجتهم فهو صدقة منك عليهم وعلى نفسك وباب واسع إلى القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا، إلى آخر حديث طويل. أدخل من هذا الباب لخدمة المسلمين، باب خدمة المسلمين باب واسع وخطير، خطير أن تخدم المسلمين. سبحان الله العظيم، كثير من الناس اليوم يتورع أو يتأفف يأنف من أن يقوم على خدمة المسلمين. لماذا؟ لماذا؟ ينبغي أن تقوم لأخيك بنفسك على خدمته بنفسك، أن تقوم على خدمته بنفسك فتفعل له ما يريد. إيه المانع إنك تعرف إن أخاك ده مريض النهاردة وما خرجش من البيت ومعلوم إن هو اللي بيجيب مثلا الخضار لزوجته، تذهب أنت فتأتي بالخضار وتذهب إليه به، تشتري له خبز، بتشتري خبز ولقيته ما نزلش تقوم أنت تشتري خبز وتطلعه له. كل شهر بيغير معاك الأنبوبة ولا كل أسبوعين، لقيته هو ما جاش المرة دي غير معاك الأنبوبة في سيارتك، غيرت الأنبوبة بتاع البوتاجاز بتاعتك وتروح توديها له وتقول له هات الفاضية ونغيرها. إيه المانع؟ خدمة المسلمين يا أخي باب واسع. أضف إلى أداء خدمة لهذا المدعو، هذه تأثر قلبه بلا شك، بلا شك تأثر قلبه بطريقة قد لا تتطورها ولا تتخيلها. فالمقصود أن قضاء حاجات الناس ومساعدتهم، وخصوصا في هذا الجو المقفهر من زحمة الأشغال عند جميع الناس، وباب واسع إلى قلوبهم. ثم من أوسع الأبواب الموصلة إلى قلب المدعو أيضا أن تقابل الإساءة بالإحسان. قال صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عمن حرمك وأعط من حرمك، أعط من حرمك واعف عمن ظلمك. تجد إنسان أساء إليك، هذه الإساءة قابلتها بإحسان، حين ذاك تأسر قلبه، تأسر قلبه، فبعدها تبدأ الأمور في المحبة. 13 الزيارة في الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب مسعاك وتبوأت من الجنة منزلا. خرج رجل يزور أخا له في قرية فأرسل الله ملكا على مدرجته، قال إلى أين؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال عليك، هل لك عنده دين تقضيه؟ قال لا. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، وغير أني أحبه في الله. قال فإني ملك من عند الله أبشرك بأن الله أحبك بحبك لأخيك. زيارة. وهذا أيضا وللأسف الشديد من السنن المهجورة، الزيارة في الله، بسبب كثرة المشاغل والمشاكل والهموم. وأرجع السبب الرئيس إلى المفسدون الذي لم يدع عند الناس وقتا يتزاورون فيه ولا يتقارب ولا يتحابب ولا يتواد. أما في الملتزمين فمشاغلهم الشخصية من العمل للدنيا وللأدب، لكن ينبغي أن ننتبه إلى أهمية الزيارة. فزيارتك له مرة ومرتين وثلاثة وتدعوه لزيارتك، وإن لم يفعل تزوره الرابعة، فإن هذا يفتح بابا واسعا إلى قلبه. 14 أكثر من الهدايا. قيل في الأثر: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. في حديث ضعيف: تهادوا تحابوا، وفي سلسلة ضعيف: تهادوا تحابوا فالهدية تذهب وحر الصدر. ولا أقول هدية يعني لازم تأخذ كيلو شوكولاتة معاك، أو 2 كيلو بونبوني، أو دستتين جاتوه، إلى آخره من هذه الأشياء الضخمة، لا، وإنما قلم، بونبوناية واحدة، أجندة، كراسة، كتيب من أبو ربع جنيه، المطويات دي، صريط، أي هدية بسيطة جدا إذا لقيته تقول له إني أحبك في الله، انتهت القضية. أيضا وهذه أهم الكل، وفي النهاية أن تقول لأخيك إني أحبك في الله. فالقلوب أضعف ما تكون أمام من يقول أنا أحبك في الله. ساعد واحد يقول لك بحبك، تجد نفسك تضعف أمامه. المفروض يعني لو أنت إنسان طبيعي، إذا قال لك أنا أحبك فأنت ساعتها لا تملك إلا أن تحبه. فكذلك ينبغي أن تتعلم هذه، أن تخبر أخاك بقولك إني أحبك في الله، وكلما زاد الحب في قلبك تبذل أكثر. بقي أن ندخل في منهج للمدعو، كيف نربطه بالالتزام. كما قلت في آخر درس برضه، وقفنا عند الحتة دي، قلت المشكلة مش أنك أنت تدعو واحد، المشكلة أنك بعد ما تدعوه فيستجيب تعمل إيه حتى لا يتفلت. تلك قضية خطيرة نسميها في فن الدعوة كيف توصل الفكرة وتربطه بالدعوة. هذا ما سيأتي في محاضرة قادمة يعلن عنها قريبا إن شاء الله. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. قول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.
مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية، القاهرة، تليفون 4400789. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.